فما من رجل يعني يدرس سيرة الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إلا ويود أن يكون في مثله، يعني يكون هو الشخص الذي داخل جلده ويلقى الله بعمله الصالح، وهو من الرجال الذين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه. والإنسان إذا درس سيرته يتذكر قول الصحابي الجليل: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل يعني عملهم أو مثل عملهم. فهذا أحد أسباب النجاة يوم القيامة، التشبث بمحبة الصالحين والحرص على الاتساء والاقتداء بهم، فإن هذا ينفع العبد يوم القيامة إن شاء الله تعالى، كما سأل من كلام ابن المبارك نفسه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الله ابن المبارك ابن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي، ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية، أمه كانت من خوارزم. وهناك قصة في الحقيقة، قصة زواج أبيه بأمه، فقد كان أبوه يعني يعمل في بستان لأحد الأثرياء، ففي يوم من الأيام طرد منه شيئا من الثمار، فانصعب لما ذاقه وقال له: أما تعرف الحلو من الحامض؟ أما تعرف الحلو من الحامض؟ وكان الثمر الذي ذاقها صاحب البستان من الحامض، فاشمأز من ذلك وعاتب عبد الله بن مبارك: ما تعرف تميز بين الحلو والحامض من هذه الثمرة؟ فقال: نعم لا أعرف. قال: كيف؟ قال: ما ذقتها قط، يعني عمل في البستان مدة طويلة وتورع عن أن يذوق ثمرة من ملك صاحب البستان. فأعجب الرجل بورعه وسأله، قال له: علامة يعني يكون التزويج؟ فقال له الإمام اللي هو المبارك ابن واضح نفسه والد الشيخ الإسلام عبد الله المبارك، فقال أبوه: اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمسلمون يزوجون على الدين. فزوجه ابنته، فزوجه الرجل ابنته إعجابا بورعه. فكانت أمه خوارزمية. أما مولده ففي سنة 18، طلب العلم وهو ابن 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه هو الربيع ابن أنس الخراساني، وكان في ذلك الوقت مسجونا، الربيع ابن أنس كان مسجونا، فتحيل يعني بشتى الحيل بحيث استطاع أن يدخل معه السجن حتى يتلقى العلم على يديه. يقول: فأقدم شيخ لقيه هو الربيع ابن أنس الخراساني، تحيل ودخل إليه إلى السجن، فسمع منه نحو من 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41، وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتقوى، إلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة وفي الإنفاق على الإخوان بالله وتجهيزهم معه إلى الحج. يعني إذا ذكر كلمة عبد الله ابن مبارك تقفز للذهن هذه المنارات الواضحة في شخصيته وفي أخلاقه: الحرص الشديد على طلب العلم، الاجتهاد في الجهاد، الاجتهاد في التجارة لأجل الإنفاق على الشيوخ وطلاب العلم ويعني العباد وإخوانه في الله وتجهيزهم إلى الحج، فهذه حياة كلها. ثم ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يعني مشايخه، قال: سمع من سليمان التيمي وعاصم الأحول وحميد الطويل إلى آخر الأسماء، ومنها طبعا الأوزعي وأبو حنيفة ومالك والليث وابن لهيعة وخلق يعني كثيرين، وقلنا فالتصانيف النافعة الكثيرة، وحدث عنه يعني تلاميذه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وطائفة من شيوخه، وذكر أيضا عددا من هؤلاء، ثم قال: وأمم يتعذر إحصاؤهم ويشق استقصاؤهم، تلامذته كثر، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول. يقول الحافظ الذهبي: ويقع لنا حديثه عاليا وبيني وبينه بالإجازة العالية 6 أنفس. ارتحل ابن المبارك الى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وحدث باماكن. اين خراسان؟ افغانستان. قال قعنة ابن المحرر ابن المبارك مولى بني عبد شمس من سليم. وقال البخاري ولاؤه لبني حنظلة. وقال العباس بن مطعم كانت ام عبد الله ابن مبارك خوارزمية وابوه تركي، وكان عبدا لرجل تاجر من همذان من بني حنظلة. فكان عبد الله اذا خدم همذان يخضع لوالديه ويعظمهم. وذكر الذهبي بسنده الى محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة قال سمعت ابي قال سمعت ابن المبارك يقول نظر ابو حنيفة الى ابي فقال ادت امه اليك الامانة، وكان اشبه الناس بعبد الله. وقال ابو حفص الفلاس واحمد بن حنبل ولد ابن المبارك سنة 18 و100. واما وايضا عن عبد الله قال ولدت سنة 19 و100. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى ذاكرني عبد الله بن ادريس السنن. من عبد الله بن ادريس؟ الامام الشافعي. ذاكرني عبد الله بن ادريس السنن فقلت ان العجم لا يكادون يحفظون ذلك، لكني اذكر اني لبست السواد وانا صغير عندما خرج ابو مسلم وكان عقل الناس كلهم بلبس السواد الصغار والكبار. وقال نعيم بن حماد كان ابن المبارك يكسر الجلوس في بيته، فقيل له الا تستوحش؟ فقال كيف استوحش وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يعني يجلس البيت مع الاثار والاحاديث يتلوها ويذكر سيره الصحابه وعلم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. سوف ترون يعني النماذج الرائعه من سيره هذا الامام طبعا كغير من ائمه المسلمين كما قلت الذين صنعهم الاسلام وازدان بهم تاريخ البشريه. ونحن نرى كيف يحاول القوم نفخ الروح في أطنانهم، أطنانهم من الفنانين والمطربين والممثلين، وكأن الدنيا كلها إنما خلقت من أجل الفنانين والراقصين والممثلين، ولا هو الأماجد ولا هو الكمل، ويظنون يزعجون الناس بالكلام على رحلة الكفاح، ويقول لك الحمد لله ربنا وفقني وأخرجت الفيلم الفلاني، والحمد لله كان هذا بتوفيق الله إلى آخر هذا التلبيس. ويحاول الا يعني حتى بعض النشطين في هذه المجالات ممن لم ياتي مثلهم يحاولون احياء ذكرهم بصوره فيها الحاح شديد، لان حصل افلاس والله الحمد يعني في انتاج يعني مزيد من هذه العائلات، فيتشبثون باعاده سيرهم والالحاح على الناس كان الدنيا ما خلقت الا للفنانين. فالحمد لله يعني نحن عندنا من تزدان بذكرهم المجالس بحق وتؤخذ العبر من كلامهم ومن يعني سيرتهم، كما سنرى نموذجا الليله في هذا الامام المبارك عبد الله بن المبارك. قال احمد ابن سنان القطان بلغني ان ابن المبارك اتى حماد بن زيد فنظر اليه فاعجبه سمته فقال من اين انت؟ قال من اهل خراسان من مرو. قال تعرف رجلا يقال له عبد الله ابن المبارك؟ قال نعم. قال ما فعل؟ قال هو الذي يخاطبك. قال فسلم عليه ورحب به. وقال اسماعيل الخطبي نسبة الى الخطب وانشاء الخطب بلغني عن ابن المبارك انه حضر عند حماد بن زيد فقال اصحاب الحديث لحماد سل ابا عبد الرحمن ان يحدثنا، وهي كنية الامام عبد الله بن المبارك. قال أصحاب الحديث لحماد بن زيد سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا، فقال يا أبا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألوني. قال سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ فقال أقسمت عليك لتفعلن. فقال خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد فما حدث بحرف إلا عن حماد، اللي هو الشيخ الحلقة نفسها، ما حدث بحرف الا من احاديث حماد بن زيد رحمه الله تعالى. وعن ابن حميد قال عطس رجل عند ابن المبارك. عطس ما تكلم، ما قال الذكر يعني، عطس رجل عند ابن المبارك فقال له ابن المبارك اي شيء؟ اي شيء يعني اي شيء؟ اي شيء يقول الرجل اذا عطس؟ أي شيء يقول الرجل إذا عطل؟ قال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، يعني استنطقه بحسن خلقه كي يقول كلمة الحمد لله فيشمته يعني بعد ذلك. وقال أحمد العجلي ابن المبارك ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح يقول الشعر وكان جامعا للعلم. وقال العباس بن مصعب جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق. وقال محمد ابن عبد الوهاب الفراس ما أخرج الخراسان مثل هؤلاء الثلاثة، ابن المبارك والنضر بن شميل ويحيى بن يحيى. وقال عثمان الجارمي سمعت نعيم بن حماد قال سمعت يحيى بن آدم يقول كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيدت منه. وقال شعيب ابن حرب ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه، يعني أنه أفضل الناس في زمانه رحمه الله. وقال وسمعت أبا أسامة يقول ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. وعن أشعث ابن شعبة المقصصي قال قدم الرشيد، رشيد خليفة هارون الرشيد، قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك، يعني بدل الناس ما يروحوا للخليفة يحيوه يأخذوا الترحيب به الناس أسرعوا إلى الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك، وتقطعت النعال من شدة الجرح والزحام واللهج وراء الإمام عبد الله ابن المبارك. قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة تراب. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرف وأعوان. وقال الأوزعي رحمه الله رأيت وعن عبد الرحمن بن زيد الجهضمي قال قال الأوزعي رأيت ابن المبارك؟ قلت لا. قال لو رأيته لقرت عينك، لو رأيته لقرت عينك، أصل كلمة قرت عينك على أساس أن دموع الفرح والسرور يقال أنها إيه دموع باردة، القر والحر، الحر السخونة والقر البرد، فلقرت عينك يعني إيه لبكيت بكاء السرور الذي يكون باردة، دموع باردة، دموع الفرح. وقال عبد العزيز ابن أبي رزمة قال لي شعبة ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن المبارك رحمه الله. وعن معاذ بن قارن قال تعرفت إلى إسماعيل بن عجاش بعبد الله بن المبارك فقال إسماعيل ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم القبيط وهو الزهرة صائم. وهذه من خصائص ابن المبارك المعروفة جدا يعني في سيرته الاجتهاد في الإنفاق على إخوانه والأحسان إليهم. روى الحاكم بسنده عن عمر بن حطم الطوفي قال خرج ابن المبارك من بغداد يريد المطيطة فصاحبه الصوفية فقال لهم أنتم لكم، طبعا الصوفية في مثل هذا العصر في عصر المبارك من ذا كانت يعني بالوضع الحركات الصوفية الآن، لكن هو كان يعبر عن المجتهدين في العبادة والذكر ونحو ذلك. فقال لهم ابن المبارك أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يعني نفوسكم وتهذيب أخلاقكم يأبى عليكم أن ينفق أحد عليكم، أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات الطفل. فألقى عليه منديلا ثم قال يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم إلى المصيطة ثم قال هذه بلاد نفير، هذه بلاد نفير يعني ممكن في أي وقت نحترق ونخرج للنفير الجهاد، فنقتسم نقسم ما بقي، نقسم المال الذي بقي بعد النفقه. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، كل واحد يعطي 20 دينارا. فيقول يا ابا عبد الرحمن انما اعطيت 20 درهما، انما اعطيت 20 درهما، انت تعطيني 20 دينارا؟ فيقول وما تنكر ان يبارك الله للغازي في نفقته. يعني هذه كانت حيله من الايام المبارك حتى يتمكن هو من الانفاق على اخوانه والاحسان اليه. وعن محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال سمعت ابي قال كان ابن المبارك اذا كان وقت الحج اجتمع عليه اخوانه من اهل مروه فيقولون نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، فياخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم يؤجر لهم الدواب وهذه الاشياء، ويخرجهم من مرو الى بغداد فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم اطيب الطعام واطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد باحسن زي واكمل مروءه، يكسوهم ويشتري لهم الثياب وهذه الاشياء، حتى يصلوا الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد ما امرك عيالك ان تشتري لهم من المدينه من طرفها؟ ما امرك عيالك زوجتك واولادك ما وصوك تشتري لهم اشياء من التحف في المدينه والاقمشه والهدايا وكذا؟ فيقول لكل واحد منهم ما امرك عيالك ان تشتري لهم من المدينه من طرفها؟ فيقول كذا وكذا، يعني امرك ايه طلب منك ايه؟ فيقول كذا وكذا. ثم يخرجهم الى مكه، فاذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما امرك عيالك ان تشتري لهم من متاع مكه؟ فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم الى مكه، ثم يخرجهم من مكه، فلا يزال ينفق عليهم الى ان يصيروا الى مرو، يعودوا الى نفس المكان الذي انطلقوا منه وهو مرو، فيجصص بيوتهم وابوابهم، يدهنها بالجصص يعني كثير، يميض لهم يعني البيوت، فيجصص بيوتهم وابوابهم، فاذا كان بعد 3 ايام عمل لهم وليمه وكتاهم، فاذا اكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع الى كل رجل منهم سرته عليها اسمه. قال ابي اخبرني خادمه انه عمل اخر سفره سافرها دعوه، فقدم الى الناس 25 خوانا فالوا نجد. فبلغنا انه قال للفريج لولاك واصحابك ما اتجرت، لولاك واصحابك، لانه كان ينفق على العباد وعلى العلماء وطلبه الان، فيقول لولاك واصحابك ما اتجرت، وكان ينفق على الفقراء في كل سنه 100,000 درهم رحمه الله تعالى. وقال علي بن قشرم حدثني سلمه بن سليمان قال جاء رجل الى ابن المبارك فساله ان يقضي دينا عليه، فكتب له الى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل كم الدين الذي سالته قضاءه؟ قال 700 درهم. واذا عبد الله قد كتب له ان يعطيه 7,000 درهم، هو اخطا، يعني بدل 700 راح حط نقطه زياده فاصبحت 7,000 بدل 700. فالرجل شك الوكيل، اراد ان يتاكد، قال كم الدين الذي كان عليه؟ قال 700 درهم. واذا عبد الله قد كتب له ان يعطيه 7,000 درهم. فراجعه الوكيل وقال ان الغلات قد فليت، الرصيد ما يعني يتاثر جدا بهذا المبلغ الكبير، ان الغلات قد فليت. فكتب اليه عبد الله ان كانت الغلات قد فليت فان العمر ايضا قد فلي، فاجز له ما سبق به قلمي، يعني نفذ ما سبق به القلم. وقال محمد بن عيسى كان ابن المبارك كثير الاختلاف الى قرطوس، وكان ينزل الرقه في خان، فكان شاب يختلف اليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله مره فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سال عن الشاب فقال فقيل له محبوس على 10,000 درهم، عليه 10,000 درهم محبوس فيه. فاستدل على الغريم، ظل يسأل عن صاحب الدين الغريم ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل عن الجلسة وترى ابن المبارك يعني مشى بالليل من المدينة، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له: يا فتى أين كنت لم أرك؟ قال: يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بديني. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. يعني حقيقة منذ زمن وأنا أعد محاضرة حتى الآن ما انتهت، يعني أسميها التدريب على الإخلاص، التدريب على الإخلاص. من أكثر الشخصيات التي تثري مثل هذا الموضوع سيرة الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، اجتهاده في الإخلاص في صورة عجيبة جدا كما تترون. فمن التدريب على الإخلاص أن نرى أو ندرس ونتأمل سير هؤلاء القوم الصالحين. وعن علي بن فضيل قال: سمعت أبي، يعني من أبوه؟ فضيل بن عياض رحمه الله، سمعت أبي يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتخلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع، كيف لا؟ قال: يا أبا علي إنما أفعل ذا لأطول وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا. وقال حبان ابن موسى: عوجب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلد، أنه بينفق ثروات كبيرة جدا في بلاد بعيدة ولا يفرق مثلها في داخل بلده مرة. فلما عزب قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث، طلبوا علم الحديث، فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، اجتهدوا في حفظ الحديث لأن المسلمين محتاجون إلى من يقوم بهذا. إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وقال عباس الدوري: سمعت يحيى يقول: ما رأيت أحدا يحدث لله، يعني بالإخلاص، إلا ستة نفر منهم ابن المبارك رحمه الله. وعن ابن مهدي قال: الأئمة أربعة: سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وروي عن ابن مهدي قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من سفيان، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشف من شعبة، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال أيضا عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال أبو نشير: سمعت نعيم بن حماد قال: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل، ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إنهم لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. فقال ابن مهدي: حدثنا ابن المبارك وكان نتيجة وحده. وقال يحيى بن معين: سمعت ابن مهدي يقول: ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري. وقال محمد بن أعين: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي واجتمع إليه أصحاب الحديث، فقال له: جالست الثورية وسمعت منه ومن ابن المبارك، فأيهما أرجح؟ قال: لو أن سفيان جهل على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال شعيب بن حرب قال سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وقال عمران ابن موسى الطرطوسي: سأل رجل سفيان: من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق. قال: أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن مبارك. قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم، وأهل المغرب. وقال أحمد بن عبده: كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام. فطلع عبد المبارك من الثانية فقال سفيان هذا رجل أهل المشرق. فقال قريش رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما. وعن عبد الرحمن ابن أبي جميل قال كنا حول ابن المبارك بمكة فقلنا له يا عالم الشرق حدثنا وسفيان قريب منا يسمع. فقال ويحكم عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال أبو الوزير قدمت على سفيان بن عيينة فقال له هذا وصي عبد الله. فقال رحم الله عبد الله ما خلف بخراسان مثله. فقال أبو عثمة شهدت سفيان وفضيل بن عيار. فقال سفيان لفضيل يا أبا علي أي رجل ذهب؟ يعني الإمام المبارك لما توفي رحمه الله يا أبا علي أي رجل ذهب؟ فقال يا أبا محمد وبقي بعد ابن المبارك من يستحيى منه. وقال عبد الوهاب ابن عبد الحكم لما مات ابن المبارك بلغني أن هارون أمير المؤمنين قال مات سيد العلماء. فقال المسيب ابن واضح سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. وهذا الإطلاق من أبي إسحاق معني بمسلم زمانه. قال المسيب ورأيت أبا إسحاق بين يدي ابن المبارك قاعدا يسأله. وقال أبو وهب أحمد ابن رافع سمعت علي بن إسحاق ابن إبراهيم يقول قال ابن عيينة نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله رضي الله تعالى عن الصحابة إسماعيل ورحم عبد الله بن مبارك. يقول نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وقال عمار بن الحسن في مدح ابن المبارك رحمه الله إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنزم فيها وأنت هلالها. وقال علي بن المديني انتهى العلم إلى رجلين إلى ابن المبارك ثم إلى ابن معين. وقال ابن المديني عبد الله ابن المبارك أوسع علما من عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم. وقال أبو سلمة السبوذكي سمعت سلام بن أبي مطيع يقول ما خلف ابن المبارك بالشرق مثله. وقال إبراهيم ابن عبد الله بن الجنيد سمعت يحيى بن معين وذكروا عبد الله بن المبارك. فقال رجل إنه لم يكن حافظا. فقال ابن معين كان عبد الله رحمه الله كيسا مستثبتا ثقة وكان عالما صحيح الحديث وكانت كتبه التي يحدث بها 20,000 أو 21,000. وقال إبراهيم ابن شمال رأيت أفقه الناس ابن المبارك وأورع الناس الفضيل وأحقر الناس وجيع بن الجراح. وقال يحيى بن معين وقد ذكروا أصحاب سفيان فقال خمسة ابن المبارك فبدأ به ووجيع ويحيى وابن مهدي وأبو نعيم. وقال جعفر ابن أبي عثمان قلت لابن معين اختلف القطان ووجيع فقال القول قول يحيى. قطان هو مين؟ يحيى بن سعيد القطان. اختلف القطان ووجيع قال القول قول يحيى. قال فإذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت فأبو نعيم وعبد الرحمن قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت الأشجعي قال مات الأشجعي ومات حديثه معه. قلت ابن المبارك قال ذاك أمير المؤمنين في الحديث. وقال إبراهيم بن موسى كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل فقال من أثبت في معمر ابن المبارك أو عبد الرزاق؟ وكان يحيى متكئا فجلى. وقال كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته. كان عبد الله سيدا من سادات المسلمين. وسئل إبراهيم الحربي إذا اختلف أصحاب معمر قال القول ابن المبارك. وقال محمد بن النضر ابن مساور قال أبي قلت لابن المبارك هل تتحفظ الحديث؟ فتغير لونه وقال ما تحفظت حديثا قط. يعني لا أجلس لكي أحفظ وأكرر ما تحفظت حديثا قط إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه فما اشتهيته علق بقلبي. يعني ولا يحتاج إلى جهد في الحفظ. وقال طخ وهو صديق ابن مبارك قال كنا غلمانا في الكتاب ففرست انا وابن المبارك وهو غلمان صبي صغار في الكتاب فمررت انا وابن المبارك ورجل يخطب فخطب خطبه طويله فلما فرغ قال لي ابن المبارك قد حفظتها فسمعه رجل من القوم يقول قد حفظت هذه الخطبه الطويله بمجرد سماعها مره واحده فقال رجل له هاتها فاعادها وقد حفظها وقال نعيم بن محمد سمعت ابن المبارك قال قال لي ابي لئن وجدت كتبك لاحرقنها قلت وما علي من ذلك وهي في صدري وقال ابو وهب محمد ابن مزاحم العجب ممن يسمع الحديث من ابن المبارك عن رجل ثم ياتي ذلك الرجل حتى يحدثه به وقال ابن خراش ابن المبارك مروزي ثقه وقال سويد بن سعيد رايت ابن المبارك بمكه اتى زمزم فاستقى شربه ثم استقبل القبله فقال اللهم ان ابن ابي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش القيامه ثم شربه رحمه الله لان عموم الحديث ماء زمزم لما شرب له اذا شربته للشبع تشبع اذا شربته للتداوي تتداوي اذا شربته لحفظ القران تحفظ القران باذن الله فانظر الى علو همه ابن مبارك فكر في ماذا قال هذا اشربه لعطش يوم القيامه كي لا احس بالعطش يوم القيامه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش القيامه ثم شربه رحمه الله تعالى وقال الخليل ابو محمد كان عبد الله بن المبارك اذا خرج الى مكه اذا خرج الى الحج او الى مكه كان ينشد هذين البيتين يقول بغض الحياه وخوف الله اخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا اني وزنت الذي يبقى لي عجله ما ليس يبقى فلا والله ما التزنا يعني وزن الدنيا ووزن الاخره في كفتين فما التزنا بغض الحياه وخوف الله اخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا اني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما التزنا وقال نعيم بن محمد كان ابن المبارك اذا قرا كتاب الرقاق يطير كانه ثور منحور يعني من شده البكاء او بقره منحوره من البكاء لا يجترئ احد منا ان يساله عن شيء الا دفعه وقال عبد ابن سليمان المروزي المروزي نسبه الى ماذا الى مرو الروز المروزي قال كنا سريه مع ابن المبارك في بلاد الروم لان كان الامام المبارك كثير للخروج في الجهاد كان من الغازين الابطال فخرجوا معه مره في سريه في الغزو في الجهاد في بلاد الروم كنا سريه مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى الفراج فخرج اليه رجل فقتله ثم اخر واحد ثاني من الروم خرج تحدى من يبايعني فخرج اليه نفس الرجل وقتل هذا الرومي الثاني ثم اخر فقتله ثم دعا الى الفراج فخرج اليه رجل يعني هو يبدو ان خرج اليه رجل فقتله يعني كانه قتل الرجل يحتمل ان المقصود من قتل الرجل من ايه من المسلمين والله اعلم كنا سريه مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفاني خرج رجل من العدو فدعا الى الدراج فخرج اليه رجل فقتله من ضمير عود الاقرب مذكور يبقى هو قتل الرجل ايه المسلم الشهير ثم اخر فقتله ثم اخر فقتله ثم دعا الى الدراج فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه المسلم يعني فقتل المسلم هذا الذي خرج رابع مسلم يعني يخرج قتل هذا الرومي فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم اليه الناس فنظرت فاذا هو عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى واذا هو يكتم وجهه بكمه يكتم وجهه بكمه حتى يعرف الناس من هو وإذا هو يكتم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته شد الكم اللي هو الجي الكم اللي هو الزرع او الجبن. فاذا هو يكتم وجهه بكمه فاخذت بطرف كمه فمدته يعني اعرف من هو. فاذا هو هو فقال وانت يا ابا عمرو ممن يشنع علينا؟ فما احسن هذا التشنيع. قال عباس بن مصعب حدثني بعض اصحابنا قال سمعت ابا وهب يقول مر ابن المبارك برجل اعمى فقال له اسالك ان تدعو لي ان يرد الله علي بصري، فدعا الله فرد عليه بصره وانا انظر. وقال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك استعرت قلما بارض الشام فذهبت على ان ارده، سافر الى الشام خصيصا ليرد القلم للرجل الذي استعاره منه. فلما قدمت نظرت فاذا هو معي نسي ان يرده، فرجعت الى الشام حتى رددته على صاحبه. يعني انظر للدقه في المحافظه على الامانات واداء الامانات الى اهلها. قال اسود بن سالم كان ابن المبارك اماما يقتدى به، كان من اثبت الناس في السنه، اذا رايت رجلا يغمد ابن المبارك يعني يطعن في ابن المبارك فاتهمه على الاسلام. وعن الاوزاعي عن هارون بن رياف ان عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاه قال انظروا فلانا لرجل من قريش فاني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العلا، وما احب ان القى الله تعالى بطلق النفاق واشهدكم اني قد زوجته. يعني وهذا من الاحاديث التي رواها ابن المبارك او الاثار التي رواها ابن المبارك. يقول الامام احمد رحمه الله لم يكن احد في زمان ابن المبارك اطلب للعلم منه. وعن شعبه قال ما قدم علينا احد مثل ابن المبارك. وقال ابو اسامه ما رايت رجلا اطلب للعلم من ابن المبارك وهو في المحدثين مثل امير المؤمنين في الناس. وقال الحسن ابن عيسى ابن ما ترجس مولى ابن المبارك اجتمع جماعه مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين فقالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من ابواب الخير. تعالوا نعد الخصال والخصائص التي الاخلاقيه التي اختص بها ابن المبارك من غيره والتي كان من المبرزين فيها. تعالوا نعد خصال ابن المبارك من ابواب الخير. فقالوا العلم والفقه والادب والنحو واللغه والزهد والفصاحه والشعر وقيام الليل والعباده والحج والغد والشجاعه والفروسيه والقوه وترك الكلام فيما لا يعنيه والانصاف وقله الخلاف على اصحابه. وقال نعيم بن حماد قال رجل لابن المبارك قرات البارحه القران في ركعه قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر الهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها. وكان يعني بذلك نفسه رحمه الله تعالى. لما يتأمل فيه. وقال ابن المبارك حملت العلم عن 4000 شيخ، شيوخ 4000، حملت العلم عن 4000 شيخ فرويت عن 1000 شيخ. ثم قال العباس فتتبعتهم حتى وقع لي 800 شيخ له. وقال حبيب الجلاب سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة عقل. قلت فإن لم يكن، إن لم يهب الله عقلا يعني راجحا، فإن لم يكن قال حسن أدب. قلت فإن لم يكن قال أخ شفيق يستشيره. قلت فإن لم يكن قال قمت طويل. قلت فإن لم يكن قال موت عاجل. وروى عبدان ابن عثمان عن عبد الله قال إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. في ناس تزعل من الكلام ده، جماعة المصنفين الله يهديهم اللي بيملؤون آفاق الأرض فتنا وتطاول على العلماء وخوضا في اعراض المسلمين ما يعجبهم هذا المنهج، يسمونه منهج الموازنات وله في ذلك الكلام يعني كثير. فنحمد الله اننا هنا في مصر عوفينا من هذه الفتن. يقول الامام عبد الله بن مبارك اذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، اذا بلغ الماء كل بيت لم يحمل قبل، واذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه الى مكرمه. عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه الى مكرمه. الذي يحرك همتك الى المكارم هو العلم، يبصرك بفضائل الاعمال ويعني ثوابها. قال عبيد بن جنات: قال لي عطاء ابن مسلم: رايت ابن المبارك؟ قلت نعم. قال: ما رأيت ولا ترى مثله. وقال العمري: ما رأيت في دهرنا هذا من يصلح لهذا الأمر، يعني الإمامة، إلا ابن المبارك. وقال معتمد ابن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي لا تصيبه عند أحد. وقال الشقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ يعني لما بعد الصلاة بتنصرف فورا من المسجد، ما تمكث معنا نتكلمش او نناقش اشياء او نتكلم. فاذا قيل للمبارك: اذا انت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: اجلس مع الصحابه والتابعين، انظر في كتبهم واثارهم، فما اصنع معكم؟ انتم ترتابون الناس. وعن ابن المبارك قال: ليكن عمدتكم الاثر، وخذوا من الراي ما يفسر لكم الحديث. وقال محمود بن الحسن: سمعت ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، اما موت يذهب علمه، واما ينفى، واما يلزم السلطان فيذهب علمه. وعن ابن المبارك قال: اول منفعه العلم ان يفيد بعضهم بعضا. يعني اول بركات العلم ان طلبه العلم يكون عندهم ايثار وتعاون على البر والتقوى، ويبذل كل واحد منهم ايه ما ينفع اخاه. مصداق قول النبي عليه السلام: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. اي شيء ينفع اخاك المسلم فلا تظن به. فيقول ابن المبارك رحمه الله: اول منفعه العلم ان يفيد بعضهم بعضا. وقال المسيب بن واضح: سمعت ابن المبارك وقيل له: الرجل يطلب الحديث لله يشتد في سنده. قال: اذا كان لله فهو اولى ان يشتد في سنده. وقال: حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتمسته، فمتى يصل الخير اليه؟ يعني كان القلب من الداخل غمر بحب الدنيا، ومن الخارج الذنوب تحيط به، فالخير اذا اراد ان يمر الى داخل القلب كيف يستطيع ان يمر؟ حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتمسته، فمتى يصل الخير اليه؟ وقال ايضا رحمه الله: لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء سوى شيء واحد لم يكن ورعا. لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين. لماذا؟ لان التوبه لابد ان تكون توبه نصوحا، يعني تشمل جميع الذنوب التي ياتيها الانسان. لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء سوى شيء واحد لم يكن ورعا، ومن كانت فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله عز وجل يقول لنوح عليه السلام من أجل ابنه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني بسبب خلة واحدة لما يعني قال ما قال. قال الإمام الذهبي: هذه الرواية الأخيرة إسنادها لا يصح، إسناد ولا يصح. وقد تقدم عن ابن المبارك خلاف هذا، وأن الاعتبار بالكثرة ومراده بالقلة من الجهل الإصرار عليها. وجاء أن ابن المبارك سئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه، يعني منهم رأي الظلم. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. وعنه قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وعن ابن مبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه يطير عند نفسه أغل من كلب. وعنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، يعني هي الإنفاق على الأولاد والذرية. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. وقال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وقال أبو إسحاق الطالقاني: سألت ابن المبارك عن الرجل يصلي عن أبويه. فقال من يرويه؟ قلت شهادة بن خراش. قال ثقة. عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. عمن؟ قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. يعني إيه جاب الحجاج بن دينار أن يرفع حديثه وترد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟